بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم، قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الصفة التاسعة الكراهة. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهي من الصفات الفعلية. قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري وأيضا رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. من يذكر آية غير هذه؟ هذه يا سعيد. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومن يذكر حديثا غير هذا؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم. وأيضا من يزيد على هذه الأدلة؟ ويكره لكم ثلاثا بحديث أبي هريرة. طيب، معنى إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يكره الموت وأكره مساءته. قال: وأجمع السلف على ثبوت ذلك، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. تقدم معنا ذكر إمام الشافعية في زمنه، من هو الذي نقل الإجماع على هذه الصفات؟ ونقل ابن القيم ابن سريج، أحسنت، أبو العباس ابن سريج. قال: وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أهل التعطيل شأنهم كشأن بني إسرائيل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ذكر بعض أحاديث الصفات وهذه الآية التي تقدمت في صفة الكراهة: ولكن كره الله بعاثهم، هذا فيه تخويف وترهيب، وأن الإنسان إذا لم يجد نشاطا في طاعة من الطاعات، سواء كان طلب العلم أو كان حضور الجماعة أو كان أي ذلك من الدعوة إلى الله ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنه يخشى أن يكون كره الله انبعاثه فثبطه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يكون بسبب من العبد، فالخذلان يكون على العبد بسبب ذنوبه، فتثقل عليه العبادة ويخذل ولا يعان. قال ومن السنة، قال الإمام القدامى رحمه الله، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. كم ذكر آيات في الصفات؟ كم ذكر آيات يا أنس؟ 9 آيات. 10 ذكرهما 2. طيب إن شاء الله نسأل عنها في درس المغرب على الذي مضى كله، لعل الله ييسر من يكون حافظا لها كاملة. الآية مع الحديث، آية وحديث فقط، تستطيع أن تلخصها آية مع حديث، صفة كذا دليل كذا والآية والحديث كذا. أما أنك تمر على الدرس مرورا كأنك تطلع وتتصفح فهذا ما هو درس، تحفظ ما يحفظ وتفهم ما يفهم وتراجع. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. من الذي قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه جل وعلا، طيب، في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويغفر الذنب ويعطي السائل. حافظ حكم يسلم الأصول، بأنه عز وجل وعلا. والأدلة في ذلك كثيرة من السنة، من حديث أبي هريرة وقد جاء عن غيره وبألفاظ مختلفة. قال: وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن سئل عن حديث النزول قال: استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم، استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. مجموع الفتاوى الخامس 322. 322. وقال ابن عبد الهادي الصارم المنكي: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وأما ما يأتيه أهل الباطل وأهل الشبه والتلبيس على الناس من الإيرادات على مثل هذه الأحاديث ليشككوا الناس في صحتها وفيما دلت عليه، فإنه يكفي أن يقال لهم: هذه الإيرادات التي تقولونها لم يسألها ولم يردها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعوا الحديث وقالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، لأن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، ولا يجوز الإنسان أن يكيفها أو يمثلها، كما أنه لا يجوز أن يحرف ما دلت عليه النصوص أو يعطل معانيها. وتقدم معنا في بعض الدروس الكلام على مسألة خلو العرش من ذلك أو لا، والصحيح من ذلك كما قال شيخ الإسلام وهو كلام جمهور أهل العلم وأهل السنة أنه لا يخلو منه العرش. والعلامة بن عثيمين رحمه الله يقول أيضا: هذا يرجح أنه لا يناقش في مثل هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا ولا ناقشوا في ذلك، فنؤمن بما دل عليه هذا الحديث من أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ونعمل بمقتضى ذلك من التعرض لرحمة الله ونفحاته، فندعو الله في ذلك الوقت، فالله عز وجل يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت فاضل، ولهذا كان أفضل أوقات قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، ولأنه مشهود من الملائكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة آخر الليل قال أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، تشهد الملائكة، وأيضا وقت النزول الإلهي. قال: وفسر أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع، أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة من يدعوني، الملك ما يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولا يمكن أن يقال إن الأمر ينزل فقط إلى سماء الدنيا، فالأمر قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ولا يمكن أن الأمر يقول هذا، وهكذا مثله الرحمة، فالرحمة تنزل إلى الأرض وليست إلى السماء الدنيا، وليست مخصوصة بالثلث الأخير. فكما قال شيخ الإسلام: تناقض القول دليل على فساده، أي قول من أقوال أهل البدع فإنك تجده متناقضا. وهذا الوقت الفاضل الذي هو الثلث الأخير من الليل غفل عنه كثير من المسلمين، وخصوصا في هذه الأزمنة، وصاروا فيه يعكفون على آلات اللهو والطرب والمسلسلات وعلى مواقع النت إلى غير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس من المنكرات والفساد العريض، وهو عاكف على شهواته وملذاته ومتعته المحرمة، يمتع نظره بما حرم الله عليه ويفسد قلبه. وإذا جاء وقت صلاة الفجر ربما الكثير من هذا الصنف لا يصلي صلاة الفجر، وربما إذا كان يصليها في غير الجماعة وقد يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس إلى غير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس، وبعضهم يؤذن المؤذن وهو ما زال عاكفا على النت سهران الليل كله الناس يخرجون المسجد يذهبون وهو ما زال في غمرته وسكرته وسهوه وغفلته، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا بعض الأعراس، كثير من الناس تجدهم في أيام الأعراس يسهرون الليل والأغاني إلى الفجر، وهذه من المنكرات العظيمة. الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل، وربك عز وجل في السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت تعصي ربك في ذلك الوقت بدلا من أن تقوم الليل. إلى هنا، سبحانك.